بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب التصفيق للنساء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيح للنساء. هذا الحديث أيها الإخوة هو يعد تتمة الحديث الذي مر معنا فيما سبق، والذي كان فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر عن صلاة الجماعة مرة، وطلب بلال رضي الله عنه من أبي بكر أن يصلي إماما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج للإصلاح بين بني عمرو بن عوف كما تذكرون. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يتقدم الصفوف، فلما أخذ يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول وأخذ الناس بالتصفيق. نعم، ورجع أبو بكر رضي الله عنه مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه أن يبقى في مكانه، ثم تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى إماما. وبعد الصلاة قال لهم عليه الصلاة والسلام: ما لكم لما نابكم شيء أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء. فهذا هو الموطن الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة، ونبه المسلمين أو المصلين بأنه من نابه شيء في صلاته فليسبح، يعني فليقل سبحان الله، وهذا مر معنا بالتفصيل. لكن هذه الفقرة أفردها البخاري اليوم ليبين أن المرأة إذا نابها شيء في الصلاة تصفق، ولكن كيف تصفق؟ قال العلماء: هكذا، تضرب بأصابع يد اليمنى على ظهر اليد اليسرى هكذا. فالرجل يقول سبحان الله، والمرأة تصفق هكذا، تضرب كما قلنا ببطن أصابع اليد اليمنى على ظهر الكف الأيسر. وطبعا هذا يدل، من جملة ما يدل على أن أمر المرأة في الإسلام قائم على الصيانة والحفظ والستر. ولذلك قال: لا حاجة يعني أن ترفع صوتها وتنادي وتقول سبحان الله، يكفي منها هذه الإشارة، فمن سمعها حينئذ يلتفت ويعني يفعل ما يقتضي الحال. فالمرأة في الإسلام قائمة أو بنيت على الستر والصيانة والحماية والحفظ، ولا يوجد شريعة كما تعلمون في العالم كله قد حفظت المرأة كما حفظتها شريعة الإسلام وكما كرمتها، بخلاف ما يدعون أو يدعي بعضهم من أن المرأة في الإسلام ليست بذات كرامة ولا بذات منزلة. نصوص الشرع والقرآن الكريم والأحاديث الشريفة كلها شاهدة على المنزلة العالية والدرجة المحترمة التي رفع الإسلام المرأة إليها. نعم، هنا بعض الفقهاء مثل الإمام مالك الله يرضى عنه ماذا قال؟ قال: حتى المرأة تقول سبحان الله. كيف فهم هذا؟ قال: قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للنساء، يعني هذا من شأن النساء خارج الصلاة. عادة المرأة يعني تصفق، ولذلك ينبغي أن لا يكون ذلك في الصلاة. حتى في الصلاة تقول سبحان الله. هذا انفرد به من؟ الإمام مالك فقط. قال غاب عنه رواية أخرى لهذا الحديث رويت من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه بلفظ فليسبح الرجال وليصفق النساء. فهذه عبارة قد بينت بأن المرأة تصفق. قال فليسبح الرجال وليصفق النساء، وانتهى بذلك هذا الإشكال. ويقول بعض الفقهاء يجوز للمرء بالتسبيح كذلك أن يمنع مرور مار مثلا، يقول سبحان الله، فهنا ينبهه بأنه في صلاة فينتبه ويرجع، لأنه إذا مر أمامك مصل هو مما نابك في الصلاة، لذلك لا مانع أن تقول سبحان الله. وهذا جاء في حاشية ابن عابدين. نعم. وقالوا كذلك لا بأس بأن يجهر بآية في السرية، لو كنت تقرأ آية في صلاة العصر أو في الصلاة السرية بشكل عام فرفعت صوتك قليلا لشيء نابك، فهذا أيضا جائز ولا بأس به أبدا. نعم. الآن في هذا الإسناد مر معنا هذا الرجل أبو حازم، يقول البخاري أخبرنا وكيع عن سفيان، سفيان هذا هو سفيان الثوري، وسفيان الذي قبله في الإسناد الذي قبله هو سفيان ابن عيينة، أما هذا سفيان الثوري روى عن أبي حازم. وأبو حازم أيها الإخوة من كبار الوعاظ ومن كبار الحفاظ الثقات، واسمه سلمة بن دينار التمار الأعرج القاص، ومعنى القاص عندهم يعني في الصدر الأول في الإسلام معنى القاص أي الواعظ والمدرس، يعني اليوم نحن نسميه مدرس، كانوا يسمونه قاصا. لما؟ لأنه يورد ضمن وعظه ذكر قصص الصالحين التي يرقق بها القلوب ويهذب بها النفوس إلى آخره، لذلك كان يسمى قاصا. ولذلك ورد أن أول من قص يعني جلس في المسجد ليعظ الناس هو عبيد بن عمير. فكان هذا أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج كان شيخ المدينة النبوية، يعني وصل إلى هذه الرتبة شيخ المدينة النبوية، وكان يعظ أو بتعبيرهم كان يقص في المسجد النبوي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. طبعا هذه الإضاءة البسيطة لهذا الرجل لأنه كانت عنده بعض الحكم والعبر، وكان في دروسه يخرج من بعض الجمل المفيدة الرائعة النافعة، حتى استغرب الإمام الزهري قال والله ما كنت أتوقع أن هذا الرجل يصدر منه مثل هذه الكلمات وهذه الحكم والعبارات المفيدة. مثلا من جملة ما كان يقول رحمه الله تعالى في دروسه كان يقول ليس للحسود راحة، والنظر في العواقب تلقيح للعقول. فعلا دائما الذي ينظر في عواقب الأشياء تسدده وتقوم يعني مسيرته، وقد يعني تحجبه عن أن يقع في شهوة أو في نزوة لا تحمد عقباها. فقال النظر في العواقب تلقيح للعقول. وكان من كلامه مثلا أنا سأذكر بعض كلماته وأحيلكم إلى ترجمته، ارجعوا إلى ترجمته سواء في كتاب تهذيب الكمال أو سير أعلام النبلاء وغير ذلك من كتب الرجال، تجدون شيئا رائعا من مثل هذا الكلام. كان يقول لا تكون عالما يعني حقا حتى يكون فيك ثلاث خصال: لا تبغي على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا. يعني يكون بذلك لعلم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فإذا فعلت ذلك كنت عالما حقا. ويقول كذلك كلمة فعلا من عاشها وفهم مدلولها عاش في راحة عظيمة. يقول: نعمة الله تعالى علي فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني. من يقول هذا إلا الإنسان العاقل؟ تقول هذا شيء جميل. نعمة الله تعالى فيما زوى عني أعظم من نعمته فيما أعطاني. لما؟ قال: لأني وجدت أقواما أعطاهم الله الدنيا فهلكوا. يعني إنسانا أحيانا يوسع على الإنسان في الرزق وفي العطاء فيجد مجال لأن يستغرق في الشهوات ويستغرق في المنكرات والمعاصي فيكون المال وبالا عليه. ولذلك نحن نقول: اللهم اجعل نعمك علينا نعمة في الدنيا والآخرة، ألا تكون النعمة نقمة يوم القيامة إن لم يستخدمها المرء في طاعة الله سبحانه وتعالى. أرأيتم إلى هذا العقل الراجح وإلى هذه البصيرة؟ قال: نعمة الله علي فيما زوى عني من الدنيا، فيما صرفه، أعظم من نعمته علي فيما أعطاني. ويستدل على ذلك يقول: لأني رأيته أعطاها قوما فهلكوا. يقول كلمة جميلة: كل عمل تكره من أجله الموت فاتركه ثم لا يضرك متى مت. لأن الإنسان ما الذي يخيفه من الموت على الأغلب؟ عمله. والله تعالى قال عن اليهود: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، لا يحبون الموت ولا يريدونه ويكرهون اسمه بما قدمت أيديهم. والمرء حين يكون مقصرا وعاصيا يخشى من الموت، لذلك قال: كل عمل تكره الموت من أجله فدعه ثم لا يضرك متى مت، يعني تبقى في راحة دائمة وفي سكينة وطمأنينة وتعيش حياتك حياة كلها خير وفائدة تبتعد عن المعصية. ويقول: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. وهذا كلام جميل جدا، يعني ليكون عملك خالصا لوجه الله تعالى. تصوروا هذه الحكم والعبر لو عمل بها المرء: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. يعني ثم يقول، سأذكر هذه آخر واحدة ولا أطيل، قال لأحد أصحابه وأحبابه: شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا والآخرة، لا أطول عليك. هكذا قال له. قال: ما هما؟ قال: تحمل ما تكره إذا أحبه الله، وتترك ما تحب إذا كرهه الله. فعلا مختصر مفيد. تحمل ما تكره إذا أحبه الله، وتترك ما تحب إذا كرهه الله، فبذلك تصيب خير الدنيا والآخرة. هذا بعض الحكم التي كان يقولها هذا الرجل الذي ورد اسمه في هذا الإسناد عن أبي حازم. دائما أقول لكم يأتي الاسم هكذا: أبو حازم. مين أبو حازم؟ يلي بيقرأ صحيح البخاري ولا يدري من هؤلاء الرجال الكبار العظماء الذين كان لهم أثر عظيم جدا في الحياة، يظن أبو حازم شي واحد بالحارة، يعني ما مين هو هذا أبو حازم؟ أبو حازم هذا الرجل العظيم الكبير المحدث الثقة الحكيم، نعم، هذا الذي روى عنه البخاري، وهؤلاء رجال صحيح البخاري. يعني هذا الكلام حين نقوله لنزداد يوما بعد يوم ثقة بهذا الإمام العظيم الإمام البخاري، ونزداد ثقة بالأحاديث التي قد رواها عن طريق هؤلاء الرجال. الآن الباب الذي بعده قال: باب من رجع القهقرة في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية أي رواية هي؟ هي التي أشرنا إليها الآن، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ورجع أبو بكر عن موقف الإمامة وتقدم بدله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ذكر البخاري هذا الحديث، قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينما هم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجئهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي عليه الصلاة والسلام حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، وتوفي ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي يبين آخر موقف بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصحابي رضي الله تعالى عنهم. نظر إليهم فوجدهم صفوفا كانوا في الصلاة، فأخذ يتبسم، تبسم يضحك. انظروا، تبسم يضحك، يعني كان ضحكه تبسما صلى الله عليه وسلم. وما أجمل ابتسامته، وما أجمل ضحكته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى المسلمين في الصفوف سر غاية السرور وقرت عينه وتبسم فرحا بهذا الجمع، كأنه رمق من خلال هؤلاء المسلمين الذين اجتمعوا على الصلاة، رمق مستقبل الإسلام، ورمق أن هذا الدين باق ولو غاب شخصه صلى الله عليه وسلم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لو غاب شخصه عليه الصلاة والسلام لكن دينه باق وشريعته قائمة، ومسيرة الإسلام لن تتوقف إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فرأى مصداق بشارة الله سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه المعاني والله أعلم هي التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يبتسم، أحب اجتماع المسلمين، وحدة كلمتهم، تراص صفوفهم، بقاءهم وثباتهم على دينهم، عدم تعلقهم بالأشخاص وإنما تعلقهم بالمنهج. هذا الذي يجب عليه أن يكون المسلم، لا يتعلق بالأشخاص وإنما يتعلق بالدين، يتعلق بالمنهج نفسه، لأن الأشخاص زائلون وأما المنهج فهو باقي، الشريعة باقية دائمة. فهذا الذي أفرح النبي عليه الصلاة والسلام. أما المسلمون لما عرفوا وأحسوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نظر إليهم ظنوا أنه سيخرج، ولذلك سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما رأيتم نكص أبو بكر على عقبيه، يعني رجع عن موقف كونه إماما، ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يأتي، فأشار إليهم أن أتموا. لكن أشار أنس بن مالك إلى الحب العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة الجميلة. ماذا قال؟ قال وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الذي لا يدركه غير المسلمين، يعني يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم موقع النبي عند المسلمين كموقع أنبيائهم عنده، فلا مانع أن يقيموا أفلام، يصنعوا أفلام عن الأنبياء، أو يظهروهم بمظهر غير لائق، أو يتكلموا عنهم بكلام سيء. لا يعرفون موقع النبي عليه الصلاة والسلام في نفوس المسلمين، وأن حب النبي عليه الصلاة والسلام قد سرى في عروقهم وخالط لحمهم وخالط دمهم ورسخ في كيانهم هذا الحب العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى قال أحدهم لم أرى أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحب الذي سببه أن النبي عليه الصلاة والسلام كله صدق كله إخلاص هو الرسول، رسول الله تعالى الذي اتصف بهذه الصفات العظيمة التي لا توجد عند أحد، وإنك لعلى خلق عظيم. أشار سيدنا أنس هذه الإشارة البسيطة، قال: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا كلام سقناه مما ينضح به هذا الحديث، أو بعض ما ينضح به هذا الحديث. وأما البخاري فلما ذكره؟ ذكره لأنه يجوز أن يرجع وهو يصلي لأمر يعرض. فأبو بكر رضي الله عنه لما ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يأتي إلى الصلاة نكص ورجع شيئا قليلا، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أتم. وأخذ منه الفقهاء كما مر معنا بأن العمل اليسير في الصلاة لا يبطل الصلاة. هذه الخلاصة، العمل اليسير في الصلاة لا يبطل الصلاة. وقد مر معنا هذا مفصلا، وما الفرق بين العمل الكثير والعمل القليل، وما الضابط بين العمل الكثير والعمل القليل في دروس ماضية، يعني لا حاجة إلى إعادتها في هذا الدرس. الباب الذي بعده: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. وقال الليث: حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادت امرأة ابنها وهو في صومعة، قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج، نزل من صومعته. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ فقال: يا بابوس، من أبوك؟ قال: راعي الغنم. هذا حديث عظيم جدا، وفيه فوائد كثيرة وعبر عظيمة. وأورده الإمام البخاري لهذا الحكم. انظروا إلى الإمام البخاري كيف يستنبط الأحكام الفقهية من مثل هذه القصة التي جرت في الأمم السابقة. ويقول بناء على ذلك: إذا دعت الأم ولدها وهو في الصلاة أيجيبها أم لا؟ هذا المراد. إذا دعت الأم ولدها في الصلاة هل يجب أو يجوز أن يجيبها أم لا؟ وذكر هذه القصة. جريج كان عابدا من كبار العباد، وكان مكثرا من الصلاة. وكانت مرة جاءت أمه إليه، وكما رأيتم نادت ابنها وهو في صومعة، يعني في مكان مرتفع، فنادته. فهو قال: يا رب، أمي وصلاتي، ماذا أفعل؟ يعني أقدم أمي أم أقدم صلاتي؟ طبعا هنا بعض العلماء قال: يا ترى هل قال هذا بلسانه أم أداره في قلبه؟ يعني خطر بباله أنه ماذا أفعل أمي لما صلاتي ما هي؟ فبعض العلماء قاله بلسانه أنه أمي وصلاتي. نادته مرة ثانية أعاد ذلك: أمي لما صلاتي. ثم نادته مرة ثالثة فقال ذلك، فلما رأت هذا منه دعت عليه، قالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المياميس، يعني المومسات، يعني ما رضي ينظر في وجهي، هيك يعني تقول هذه الأم، قالت: لم يرضى أن ينظر في وجهي، إيه الله يفرجي وجوه المومسات. وفي بعض الرواية دعت أن تنظر إليه المومسات وينظر إليه الزواني. نعم. هنا يريد البخاري أن يقول: إذن الواحد لازم بالصلاة إذا دعته أمه ماذا يفعل؟ يجيبها. ليه؟ لأن إجابة الأم واجبة. نعم، لكن إمتى تكون واجبة؟ هنا هذا السؤال. الفقهاء، أحد الفقهاء أو المفسرين ابن بطال، وله تفسير شرح عظيم للبخاري وطبع أخيرا هذا الشرح شرح ابن بطال موجود. نعم يقول بأن الكلام في شرع من قبلنا كان جائزا، ولذلك اعتبروا قوله أمي وصلاتي كلام حقيقي. قال سبب دعاء أم جريج على ولدها أن الكلام في الصلاة عندهم كان مباحا، فلما آثر استمراره في صلاته على إجابتها دعت عليه لتأخيره حقها. وهذا الكلام قال مثله أيضا أحد شراح الحديث الكبار الذي اسمه العيني، الإمام العيني صاحب كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري، قال كلام في هذا الموضوع. ماذا قال؟ قال في هذا الحديث دلالة على أن الكلام لم يكن ممنوعا عندهم في الصلاة في شريعتهم، فلما لم يجب أمه مع أن الكلام مباح استجيبت دعوة أمه فيه. وقال بعد ذلك وقد كان الكلام مباحا في شريعتنا في الصلاة. وفعلا هذا مر معنا أنه ما قال زيد بن أرقم كنا يكلم أحدنا صاحبه حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين فأمروا بالسكوت. فيقول الإمام العيني قد كان الكلام أيضا مباحا في شريعتنا حتى نزل قول الله عز وجل. ماذا يريد العيني من هذا؟ بنى عليه أنه نحن كنا مباح لنا الكلام ثم نهينا عن الكلام، فقال فأما الآن فلا يجوز للمصلي إذا دعته أمه أن يقطع صلاته. يعني اختلف الوضع، فحق الله عز وجل الذي شرع فيه المصلي آكد من حق الأبوين حتى يفرغ منه، تمام. ثم قال لكن العلماء يستحبون أن يخفف صلاته ويجيب أبويه. هذا قاله العيني، لكن بعض الفقهاء الآخرون قالوا غير هذا. ماذا قالوا؟ قالوا إن كانت الصلاة نافلة التي يصليها المصلي فالصواب إجابة أمه، لأن الاستمرار في هذه الصلاة النافلة تطوع، وأما إجابة أمه وبرها فواجب. إذن هذا قول ثاني. هنالك قول ثالث قال إن ناداه أحد أبويه وهو يعلم أنه في الصلاة، يعني الأب يعلم أن ولده في الصلاة أو الأم تعلم أن ولدها في الصلاة ومع ذلك نادته، قال فلا بأس أن لا يجيبها. ليه؟ تعرف عذره أنه في الصلاة. وأما إن كان لا يعلم أو لا تعلم أنه يصلي فالأفضل أن يجيبها. هذا يعني قول ثاني. لذلك قالوا ومقتضى هذا الكلام أن إجابة أبويه أو أحدهما إن كان خارج الصلاة فهو من باب أولى. هنالك حديث إخواني ورد لكن حديث ضعيف في إسناد ضعف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان جريج فقيها، أو في رواية لو كان جريج عالما لعلم أن إجابة أمه أولى. لكن هذا الحديث ضعيف ما يمكن أنه نحتج به، لذلك الفقهاء فرقوا بين أن يكون في صلاة نافلة أو فريضة. إذا كان في صلاة فريضة لا يجيب إلا لأمر طارئ هام، هذا مر معنا في المرات الماضية، إذا كانت استغاثة ووجد أنها تستغيث من خطر نعم أو من سوء أو أذى حينئذ يقطع صلاته لا لأبويه لأي أحد. يعني لو رأى إنسانا يغرق ماذا يفعل؟ يقطع صلاته. لو رأى سارقا سرق أمتعة ماذا يفعل؟ يقطع صلاته. وهكذا هذا مر معنا وسيمر معنا فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. طبعا هذا الحديث يدل على عظيم حق الأبوين ويدل على منزلة الأبوين في شريعة الإسلام، وأن برهما واجب وأن إجابتهما واجبة وأن الإحسان إليهما كالصلاة هذا الحديث فعلا هو الذي يبين أن بر الوالدين كعبادة الصلاة، بدليل أنه يترك الصلاة ويجيب أبويه، كأن إجابة الأب أو إجابة الأم أعلى من درجة صلاة النافلة. لذلك من جملة الفوائد التي تستفاد من الحديث لأنه إذا تعارض أمران بدأ بأهمهما، فهنا اعتبروا إجابة الأم أهم من صلاة النافلة. إذن هذا يعني درس بليغ لكل مسلم وخاصة للمتعبدين ولطلاب العلم. الإنسان الشاب في بداية حياته يعني لما يقدم على العبادة بحماس وقوة واندفاع يظن أن مرضات الله عز وجل تكمن فقط في الصلاة، فإذا نادته أمه أو طلب أبوه منه أمرا أو طلبت منه أمه أمرا ماذا يفعل؟ لا يلقي لذلك بالا. هذا تشوفوه لما لا منشوفه بنسمع عنه كتير. إيه نعم، أنه بمجرد ما والله عنده مثلا أنه يصلي قيام ليل أهم 100 مرة أنه يجيب غرض لأبوه أو أمه مثلا، أو عنده مثلا يقوم مثلا قد يروح على الحج والعمرة وهو أصلا مو مرضي أبوي، صحيح؟ ففي هنالك أحيانا اختلاط بالمفاهيم، هنالك لبس في بعض الأساسيات. فلذلك جاء هذا الحديث العظيم، والإمام البخاري الله يرضى عنه ويزيل خير جعل له هذا العنوان، ما اعتبروا هذا للأمة السابقة، اعتبر أنه نحن كمان نستفيد منه، أنه إذا دعتك الأم وأنت في صلاة نافلة تجيب أمك. فهذا ينبغي على كل مسلم أن يعلمه، وخاصة طلاب العلم وخاصة المتعبدين منهم، لأن كما قلت أحيانا يعني يدخل الشيطان من هذا الباب عليهم فيضيع عليهم هذا الباب من أبواب الخير. ولذلك مما يدل على منزلة الأم أو وجوب برها في هذا الحديث، ما الذي يدل على وجوب برها؟ أن الله أجاب دعاءها فيه وهو متعبد غاية التعبد، ويضرب به المثل في قومه. لكن لما دعت عليه أمه الله عز وجل استجاب دعاءها، مما يدل على أن حق الأم كبير وهو مع حق الله عز وجل. والله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أن يشكر لي ولوالديك، جعل شكر الوالدين عقب شكر الله سبحانه وتعالى. لذلك استجاب الله عز وجل دعاءها، ووقع جريج في هذه الورطة ووقع في هذه التهمة. هذه المرأة يعني الخبيثة ماذا فعلت؟ في روايات أخرى بأنه قالت لهم أفتن لكم جريجا، قالوا له إذا بيطلع بإيدك ما تأصري. إيه نعم، قال تعرضت له ما مشي الحال، حاولت تغريه ما مشي الحال. إيه نعم، فعمدت إلى راعي كان يرعى قريب من جريج ومكنته من نفسها فحملت، ولما وضعت قالت هذا من جريج. إيه نعم، فلما قالوا هذا ماذا فعل الناس؟ شوفوا أغلب الناس لا يتحققون من المسائل، وأي مصيبة. إيه نعم، بمجرد ما قالت لهم هذه الخبيثة بأن هذا الولد أبو جريج، فورا جاءوا إلى صومعته، طلعوا لعنده كسروا الصومعة وضربوا سبوا ونزلوا منها الصومعة، وبلشوا قال صاروا وضعوا في عنقه وعنقها حبلا وصاروا يدورون به في الناس حتى ارتفع أمره للملك. إيه نعم، وقال له الملك ويحك يا جريج، كنا نراك خير الناس، أحبلت هذه، خذوه واصلبوه. يعني شو قديش كبرت المسألة. أما الناس صاروا يسبوه ويشتموه ويقولون مخادع، ترائي الناس بعملك. وهكذا صار بهذه الورطة الشديدة وبهذه التهمة. هذا يدل على أن كثيرا من الناس قد يلقي التهم جزافا، وعلى أن الإنسان لا يجوز أن يحكم قبل أن يتحقق وقبل أن يتثبت. كم من إنسان مسكين تلصق به تهمة باطلة
كم من إنسان توجه إليه تهمة كاذبة وقد يحكم عليه حكما ما أو يناله ضر وأذى والرجل بريء تمام البراءة. وهذه القصة أكبر دليل على هذا، أنه مسكين جريج فعل به هذا كله، سبوه شتموه ضربوه أنزلوه من صومعته، الملك قال اصلبوه وبخوه داروا فيه الشوارع والطرقات، هو مسكين لا علاقة له بشيء من هذا. شوفوا لكن سبحان الله لعبادته الآن هلأ فاته عبادته، هالمشكلة بسبب إيه؟ عدم إجابة أمه، لكن عبادته الآن أفادته أمرا عظيما جدا، فكانت ثقته بالله عالية وكان رجاؤه بالله عظيم. ففي الروايات لم ترد هنا، سترد في رواية مفصلة، لما فعل به هذا توضأ وصلى وقال له نينو هذا الولد هاتوا له، بس ما سب أبوه. نعم، فقال له أين هذا الولد؟ جاءوا به بعد أن توضأ وصلى، قال من أبوك؟ فقال أبي الراعي. كشفت الحقيقة، هذا الكشف العظيم، وأجر الله لجريج هذه الكرامة العجيبة. نعم، فلما كشف الناس ذلك وكشف الملك ذلك وعرفوا أنهم أساءوا إليه إساءات كبرى وهو لا يستحقها ولا يجوز أن ينالها، يعني يناله منها شيء، قال له الملك الآن سنبني صومعتك من ذهب. اختلف الأمر تماما، فرفض جريج، قال لا. قال من فضة؟ ما بدك ذهب، من فضة؟ قال لا، إلا من طين. إذن كان صادق في عبادته وكان صادقا في زهده. نعم، والمشكلة صار معه ورطة تانية ما حدثكم عنها، لما كانوا عم يطوفوا فيه بالشوارع يطوفوا بين الناس، مروا به وإن في طريقهم جهة بيوت الزانيات، فخرجنا ينظرنا إليه. نعم، فلما خرجنا ينظرنا إليه تبسم. ليش تبسموه؟ ذكر دعوة أمه. اي نعم، انه يشوف المومسات ويشوفوا، ام زادت التهمة عندهم، قال لم يضحك حتى مر بالزواني. شايف؟ هذا هو. فلما انكشفت الحقيقة سألوه، قالوا له بالله مما ضحكت؟ قال والله ما ضحكت الا من دعوة دعتها علي امي. ذكرت هذيك الدعوة هي اللي بهدلتني هالمشكلة وصار معي هذه الورطة اللي وقعت فيها. طبعا قال العلماء من الفوائد التي ذكرتها لكم أن لا نسارع إلى اتهام أحد قبل أن نتحقق وقبل أن نتثبت وقبل أن نستقصي كل الأدلة والقرائن التي تفيد الحكم على الشيء. قال العلماء كذلك من الفوائد من الحديث أنه ينبغي على الأب والأم أو أي إنسان أن يرفق بأولاده وخدمه وتابعيه ولو عصوه. نعم، لذلك قالوا أن أم جريج يعني تلطفت شوي بابنها لما اكتفت أنه لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، يعني في شيء تلطفه. قال ميح ما دعت عليه أنه يعني يقع بجريمة قتل أو يقع بالفاحشة. نعم، لذلك عليه الإنسان أن يتلطف. ومن هنا يأتي أمر أهم من التلطف، هو توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أولادكم. فهذه هذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة النساء، يا لطيف النساء شو بيدعوا على أولادهم. هذه قضية خطيرة والله جدا، وأحيانا الأب يأخذ الغضب وتحتد به الحدة فيدعو على أولادي. النبي عليه الصلاة والسلام قال قد تصادف هذه الدعوة ساعة إجابة فيقع بالولد المحذور بعد أن يدعو عليه، بيعد بيندب حظه بيبكي عليه وبيتألم. لذلك لا ينبغي أن يدعو الإنسان على ولده. من جملة الفوائد أن صاحب الصدق مع الله سبحانه وتعالى لا تضره الفتن. وقع في فتنة لكن مرت بسرعة لأنه كان صادقا مع الله. فإذا أنت كنت صادقا مع الله محكما للصلة بالله ما بتضرك الفتن بإذن الله تعالى. ولذلك نحن نكتشف في هذا الحديث كما قالوا قوة يقين جريج وصحة رجائه بالله. كيف استنبطنا ذلك؟ قال لأنه استنطق المولود، يعني هو معناته كان متيقن تماما أنه الله عز وجل ما حيخزيه. وإلا بالعادة حدا بيسأل الولد مين أبوك، الولد لا ينطق، وهو رضيع كان الولد يعني بالأيام الأولى. فقالوا دليل قوة يقينه وصحة رجائه أنه استنطق المولود، كان واثقا أن الله عز وجل سوف يجري على يديه ما يزيل عنه هذه التهمة ويزيه عنه هذا الأمر الباطل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يجعل لأوليائه عند ابتلائهم فرجا ومخرجا، ولكن أحيانا قد يطول هذا المخرج بسبب أن الله عز وجل يهذب أولياءه ويزيدهم في الأجر والثواب. آخر فائدة إخواني كلياتنا نحتاج إليها أن الإنسان إذا حزبه أمر يجب أن يفزع إلى الصلاة. فجريج ماذا فعل؟ توضأ وصلى. طبعا كلمة توضأ وصلى كان سابقها أشياء كثيرة من العبادة، ولكن لما وقع في هذه الفتنة وفي هذه الورطة وفي هذه المحنة توضأ وصلى، وبعد أن صلى الله عز وجل كشف عنه هذه المحنة. وهذا كان ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كان إذا حزبه أمر فزع وهرع إلى الصلاة. فهذه فائدة عظيمة جدا استفيدوها إخواني. أي مشكلة بتصير معك مباشرة توضأ وصلي واطلب من الله عز وجل أن يكشف كربك وأن يزيح همك. اللهم فرج كروبنا وأزل عيوبنا واسترنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. الآن الباب الذي بعده، قال البخاري رحمه الله باب مسح الحصى في الصلاة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب، هذا أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه، نتحدث عنه في وقت آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة. الآن البخاري كما ترون يتحدث عن الأعمال التي تقع في الصلاة. باب من رجع القهقرة، عمل. إذا دعت الأم ولدها في الصلاة ماذا يفعل؟ عمل ضمن الصلاة. من جملة الأعمال التي يتحدث عنها البخاري هذا الحديث، إذا أردت أن تسجد فهل تسوي الحصى أو التراب في مكان سجودك أم لا تفعل؟ هذا هو الحديث. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يسوي التراب حيث يسجد، فقال إن كنت فاعلا فواحدة. ماذا تفهمون منه؟ هل يجوز تسوية الحصى أم لا؟ ماذا تقولون حسب ظاهر اللفظ؟ طبعا نحن فقهاء يعني دغري عم نسارع، لكن حتى نستأنس بما يرد إلى الأذهان نشحذ الأذهان، معنيش الإنسان مطلوب منه أنه يشحذ ذهنه ويحرك فكره ويحاول يفهم إن شاء الله طبعا، ويستنير بأقوال العلماء الكبار الذين أفنوا أعمارهم في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك الله يرضى عنه فهم من الحديث أنه لا بأس طبعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إن كنت فاعلا فمرة واحدة، يعني هذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الإمام مالك قال لا بأس بمسح الحصى والتراب. شوفوا البخاري ماذا قال في الترجمة في العنوان، مسح الحصى، والحديث ماذا يوجد فيه؟ يسوي التراب، لأن أمرهما واحد، الحصى والتراب سواء. وهنالك أحاديث ورد فيها لفظ الحصى، مو مشكلة هذه. والقضية ما بتتعلق فقط بالحصى والتراب، وإنما تشمل كل شيء قد يكون فيه قذى أو رمل أو ما بعد طين إلى آخره. يعني المهم تسوية موضع السجود يجوز أم لا؟ الإمام مالك ماذا قال؟ قال بيجوز، لكن لك تقيد بما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ واحدة لا تشتغل فيها كثيرا. بعض الفقهاء الآخرون قالوا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا بينفذ نظر إلى الكلام، قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت فاعلا فواحدة، كأنه عم يقول لا تمسح، وإذا اضطريت فواحدة. وهذا ما قاله بعض الفقهاء ومنهم الإمام النووي الله يرضى عنه، قال أكثر العلماء على كراهة هذا العمل، كراهة التنزيه يعني مو كراهة التحريم. نعم، قال أكثر العلماء على كراهة هذا العمل. لماذا؟ لأن معنى الحديث كأن النبي قال له صلى الله عليه وسلم كلام جميل، كأنه قال لا تمسح وإن مسحت فلا تزد على واحدة، وكلام معقول ما هي؟ لذلك ذهبوا إلى كراهية أن يمسح محل سجوده. وهنالك حديث آخر يدل على هذا المعنى. الإمام النووي اعتمد على المفهوم من الحديث، واعتمد على حديث آخر رواه الإمام أحمد وغيره. واسمعوا هذا الحديث من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. سمعتوا نص الحديث؟ إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. خليك أنت مشغول بالرحمة الجاية عندك، لا تنشغل عنها. فكأن الإنسان المصلي لا يريد للنبي عليه الصلاة منه أن يلتفت قلبه إلى غير الذي هو فيه، هو في حال أعظم حال مع الله سبحانه وتعالى. يعني خلي قلبك منصرف إلى الله عز وجل، لا تشغله بشيء آخر، لكن لا تنفض وتركز وما بعرف إيه. صلي كما هو، طبعا أنت إذا أردت هذا فافعل قبل أن تصلي، صحيح؟ طيب الآن عرفنا بأنه بعض العلماء قال يكره، وبعض العلماء الإمام مالك قال لا بأس ولكن شرط أن يكون واحدة. الآن سؤال تاني، طيب الآن ما مسحنا الأرض التي تسجد عليها، الجبهة تمسحها أم لا؟ إذا أصابها شيء من الغبار أو التراب أو الطين أو الماء، قال العلماء لا تمسحها، الأولى ألا تفعل ولا تشغل قلبك باهتمامك بنفسك، ابق قلبك مع الله سبحانه وتعالى، بعد ما بتنتهي من الصلاة اعمل الدكية، تمام؟ وهذا أمر عظيم جدا لكي لا يشغل الإنسان بنفسه أثناء الصلاة. لذلك شو قال أبو الدرداء؟ قال كلمة جميلة جدا، قال ما أحب لي أن حمر النعم وأني مسحت مكان جبهتي من الحصى. ما بدي، ولو بدي يحطوا لي حمر النعم ما حب امسح مكان الجبهة. وهذا له دليل حديث مر معنا بصحيح البخاري إخواني، وهو حديث بموضوع ليلة القدر، تذكرتوه؟ لما قال عليه الصلاة والسلام رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، تذكروا؟ روى الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف رأيت الماء أو أثر الماء والطين على جبهته عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سجد في ماء وطين ما مسح جبهته قبل أن ينصرف من الصلاة. كل ذلك ليبين لنا أننا إن شاء الله إذا دخلنا في الصلاة يبقى توجهنا وإقبالنا وانصرافنا إلى الله سبحانه وتعالى، لا ننصرف إلى غيره أبدا. اللهم أكرمنا بدوام الإقبال عليك، اللهم أقبل بقلوبنا عليك برحمتك يا أرحم الراحمين، وارزقنا قلوبا خاشعة، وارزقنا أعينا دامعة برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.